الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. ذكر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه كشخص وككتلة جزء من المشكلة التي تعيق عملية تشكيل الحكومة، لكنه تحدى في الوقت ذاته حلفاءه وخصومه السياسيين على السواء في إيجاد مرشح آخر بديل أفضل منه لرئاسة الحكومة. وقد ورد تصريح المالكي في سياق مقابلة أجرتها معه رويترز، وقال فيها:
لأنه عندنا قناعة وعندنا تصور ونريد النجاح، ولا يمكن أن يكون تحت الضغط الذي يروج به بالإعلام أن نتخلى عن مسؤوليتنا. قناعتنا ينبغي أن تحترم كما تحترم قناعة الآخرين، ولذلك احنا جزء من المشكلة، لأن عندنا فهم، ولعل فهمنا ينبغي أن يؤخذ بنظر اعتبار أكثر من غيرنا، لأن احنا صدينا في مراحل صعبة واحنا درنا العملية. وأنا أقول لولا الحكمة التي أدرنا بها العملية الأمنية والتوازن بين الشيعة والسنة للآن العراق غارق في بحر من الدماء.
وفي رده على سؤال آخر قال المالكي:
هناك تقارب جيد وهناك تفاهم، ربما يخرج من دائرة قضية كتلة كبيرة وكتلة صغيرة، إنما توافق على سلة واحدة لتشكيل حكومة الشراكة، والخطوات جادة وقوية في هذا الاتجاه مع الكتل، يعني مع التحالف الكردستاني حوار جاد وقوي، ومع العراقية أيضا حوار جاد، مع التوافق الوطني حوار جاد. نعم، توقف مع الائتلاف الوطني، ولا نريد أن يتوقف للأخير، لأننا لا ننوي استبعادهم من تشكيل الحكومة. أيضا لابد وأن يأتوا يأخذوا حصتهم ودورهم، إذا تكلمنا بلغة الحصص والمحاصصة، في تشكيل الحكومة.
أفاد تقرير إعلامي من جنوب العراق بأن الشرطة في مدينة البصرة تتأهب السبت لاحتمال مواجهة تظاهرات احتجاج واسعة على الانقطاع المتكرر للكهرباء. توقعات حالة الطقس لمدينة البصرة السبت أشارت إلى ارتفاع الحرارة إلى أعلى معدلاتها عند 49 درجة. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مسؤولين في الشرطة القول إنهم يتوقعون خروج الناس إلى الشوارع للتظاهر في المستقبل القريب. وأضاف المسؤولون أن الشرطة تتخذ إجراءات احترازية، بينها نشر مزيد من القوات ونقاط التفتيش في الشوارع. أعلن ناطق رسمي عراقي السبت وصول 11 دبابة أمريكية الصنع من طراز إبرامز، تمثل الدفعة الأولى من 140 دبابة تعاقد العراق على شرائها. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري في تصريح أبثته وكالة فرانس برس للأنباء: تسلمنا اليوم الوجبة الأولى من دبابات إبرامز الأمريكية، موضحا أن الدبابات وصلت إلى ميناء أم قصر. أعلن جناح تنظيم القاعدة في اليمن السبت مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 6 جنود على الأقل في محافظة منتجة للنفط الشهر الماضي، مهددا بشن هجمات أخرى ضد أهداف حكومية. وكان الهجوم على محافظة شبوة في 25 من تموز ضمن 5 هجمات على أهداف حكومية منذ حزيران. ونقلت رويترز عن مسؤولين أن تنظيم القاعدة ربما يكون أيضا وراء هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود يوم الخميس. ذكرت السفارة الأمريكية في السعودية أن الغربيين يواجهون هجوما محتملا من متطرفين مجهولي الهوية في منطقة القصيم بوسط السعودية. وأفيد بأن التحذير ورد في بيان يعود تاريخه إلى 4 من آب ونشر على الموقع الإلكتروني للسفارة. وامتنع الناطق باسم الخارجية السعودية عن التعليق على التهديد المزعوم، ولكنه صرح بأن البيان يخص السفارة الأمريكية وحسب. ذكرت السفارة الأمريكية في كابول السبت أن من المعتقد أن عددا من الأمريكيين قتلوا في شمال شرق أفغانستان بعد أن ذكرت الشرطة الأفغانية أن 8 أجانب على الأقل بينهم 6 ألمان قتلوا بالرصاص. قائد شرطة إقليم بدخشان أعلن في وقت سابق العثور على جثث تحمل آثار أعيرة نارية ل6 ألمان وأمريكيين 2 و3 أفغان في وقت مبكر السبت. رفعت باكستان حال الإنذار إلى المستوى الأحمر مع اتساع رقعة المناطق التي تشملها الأمطار الغزيرة والفيضانات وارتفاع عدد المتضررين منها إلى 12 مليونا. رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني وجه نداء إلى المجتمع الدولي لمساعدة بلاده. من جهته قال عرفان محمد وهو مقاول يعمل ضمن فريق حكومي لإصلاح الجسور:
الحكومة ركزت جهودها بسرعة على الجسور المهدمة، إذ تقوم عدة شركات بالعمل على إصلاحها، ولكن هناك الكثير من المياه ما يجعل أعمال الإصلاح صعبة للغاية.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري وديار بامرني وفترة أخرى من بثنا تتضمن تقريرا حول تقارب بين دولة القانون والعراقية وآراء متباينة بشأن استحداث محكمة خاصة للصحفيين. وقبل ختام هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أما الآن فبرفقة فارس عمر نتعرف على محاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم أسباب تأجيل جولة التنافس على عقود استثمار الغاز، والتصحر مشكلة إقليمية تتطلب وقتا وموارد ضخمة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قررت وزارة النفط إرجاء جولة التنافس بين الشركات العالمية للتعاقد على تطوير 3 حقول غازية في مناطق متفرقة من العراق، والحقول 3 هي حقل عكاش في المنطقة الغربية المتاخمة للحدود العراقية السورية، وحقل المنصورية في محافظة ديالى، وحقل سيبا في محافظة البصرة. وكانت وزارة النفط دعت العام الماضي 45 شركة عالمية مؤهلة لتقديم عروضها في جولة التنافس التي كان من المقرر أن تبدأ في 1 أيلول المقبل، ولكنها قررت الآن إرجاءها شهرا كاملا. وأثار قرار التأجيل تكهنات مختلفة عن الأسباب، امتدت من شروط الجانب العراقي إلى عدم تشكيل حكومة بعد 5 أشهر على انتخابات 7 من آذار. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الذي أوضح أن سبب التأجيل هو إعطاء الشركات مزيدا من الوقت لإعداد عروضها.
هو ليس بمعنى التأجيل لكن كان من المؤمل يعني ضمن الجدول اللي المبدئي إقامة فعالية استلام العروض من الشركات العالمية في بغداد في الشهر التاسع، وبغية إعطاء الفرصة والمجال للشركات العالمية للمزيد من التحضير للدخول في هذا التنافس، تقرر أن تجري هذه الفعالية في مطلع شهر تشرين الأول القادم.
وتوقع الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن يتحول العراق بعد تنفيذ هذه المشاريع إلى بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي، نظرا لوجود كميات من الغاز في هذه الحقول تزيد على حاجة السوق المحلية.
من المتوقع أن تضم الحقول كميات جيدة من الغاز، يهدف العراق من خلال تطوير هذه الحقول لأن يكون من بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز في المنطقة، إضافة إلى اهتمام أيضا وزارة النفط بالغاز الذي يصاحب العمليات النفطية.
وفي إطار هذا التوجه إلى تصدير الفائض من الغاز، أشار الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي وقع مع العراق مذكرة تفاهم بهذا الشأن، منوها بأفضليات الاستيراد من العراق لقربه جغرافيا من أوروبا عن طريق تركيا.
العراق بلد واعد في إنتاج وتصدير الغاز، وبالتالي هناك مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي من أجل استيراد كميات من الغاز بعد وصول إنتاج العراق إلى معدلات جيدة من هذا النوع من الوقود. الكل يعرف أن الاتحاد الأوروبي بأمس الحاجة إلى الغاز، وبالتالي يعول كثيرا على العراق لأنه مصدر مهم ويعد من المصادر القريبة، خاصة عندما يقوم العراق بتصدير الغاز سيكون عن طريق تركيا، وهي البلد الذي يربط يعني العراق بأوروبا.
كان العراق اتفق مع مجموعة شيل البريطانية الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية على تنفيذ مشروع مشترك لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط من الحقول الجنوبية، وأنشئت في إطار المشروع شركة غاز البصرة التي باشرت عملها على ما يبدو حتى قبل توقيع العقد النهائي بخفض كمية الغاز الذي يحرق، كما أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
كان هناك تأسيس لشركة غاز البصرة بالتعاون مع شركتي شيل وميتسوبيشي العالميتين من أجل الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب. شركة ميتسوبيشي كانت لها تواجد في العراق وخاصة في غاز الجنوب، وشركة شيل هي متواجدة في العراق، وخبراء شركة شيل لديهم تعاون كبير جدا مع شركة غاز الجنوب. استطاعت يعني هذه الشركة بالتعاون مع الكوادر الوطنية من تقليل نسبة حرق الغاز إلى حدود يعني 20%. ينتظر أن يتم التوقيع النهائي يعني بعد مصادقة يعني مجلس الوزراء، وبالتالي هناك مشاريع طموحة في هذا المجال.
إذاعة العراق الحر التقت نائب رئيس مجموعة شيل لشؤون الشرق الأوسط منير بوعزيز الذي أكد هو الآخر تخفيض كمية الغاز المهدور حرقا، ولفت إلى أن شركته موجودة في البصرة منذ عامين.
احنا صار لنا اكثر من سنتين نشتغل في البصرة، وتوصلنا لتخفيض نسبة حرق الغاز بقرابة 20%، وحاليا عارضين على السوق مناقصة لمحطة كهرباء في خور الزبير بطاقة 50 ميجاوات، فهذه خلاص يعني راحت للسوق والمقاولين قدموا عروضهم لشركتنا، والعقود هذه تحتمض يعني لبدء في محطة الكهرباء هذه لما طبعا العقود الشراكة يوقع المصادقة عليها.
وبشأن مصادقة العراق على عقود الشراكة بين شركة نفط الجنوب وشيل وميتسوبيشي لاستثمار الغاز المصاحب، قال ممثل شيل لشؤون الشرق الأوسط منير بوعزيز إن الكرة الآن في ملعب وزارة النفط العراقية.
كنا في بغداد، وقعنا شيل وشركة ميتسوبيشي اليابانية وقعنا بالأحرف الأولى على العقود الأخيرة يعني، ولكن حاليا الكرة كما يقول في ملعب وزارة النفط، وهي اللي عليها يعني تأخذ العقود هذه وتعرضها لمجلس الوزراء للمسابقة النهائية.
تقدر احتياطات العراق من الغاز الطبيعي بنحو 112 تريليون قدم مكعب، ولكن البلد يخسر مليارات الدولارات سنويا لأن نصف ما ينتجه يوميا من الغاز يحرق خلال عمليات استخراج النفط. مستمعين الأعزاء، آفة التصحر وجهود الوزارات المعنية لمكافحتها، نتناول هذا المحور بعد الفاصل.
نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء مرة أخرى إلى ملف العراق الإخباري. من أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة مشكلة التصحر وما يقترن بها من آثار مدمرة على القطاع الزراعي، إلى جانب الأضرار الصحية الناجمة عن العواصف الترابية التي سجلت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. في مواجهة هذه الآفة أعدت الحكومة خطة لمكافحة التصحر تشترك فيها وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة والبلديات إلى جانب دوائر أخرى. وأعلنت وزيرة البيئة نرمين عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر أن مكافحة التصحر تبدأ بتشخيص الأراضي التي تسبب زيادة في الغبار باستخدام التكنولوجيا الفضائية.
طبعا مكافحة التصحر هي عن طرق عديدة، أولا هي تشخيص الموقع والأراضي التي تسبب إلى زيادة كمية التراب، والعملية هي أولا شخصنا تقريبا المواقع التي تسبب إلى زيادة، وهذه ضمن متابعة الصور الفضائية لعدد من المرات أثناء العواصف، وأيضا في آلية زراعة هذه المناطق هي مناطق شاسعة جدا لا يمكن لزراعة أن نخفف، يجب اتباع طرق أخرى تقنية وكيميائية.
وأكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن حجم المشكلة يتطلب جهودا إقليمية وتعاونا بين دول الجوار، بدأته الوزارة بالفعل إزاء المساحات الشاسعة التي يتعين وقف التصحر فيها بطرق متعددة.
بدأنا بالحملة هي مع الجانب الإيراني والسوري والتركي، وقدمنا نداءنا إلى بقية الدول بالمشاركة، لكن العمل الآن جاري مع 4 دول. إحنا تقريبا نتعرض إلى نفس العواصف الترابية، ما هذه المناطق ليس فقط بالزراعة، الآن بدأنا بزراعة بعض المناطق، لكن هذا لأن المنطقة شاسعة جدا ليس بقدرة لا وزارة الزراعة ولا بقدرة الموارد المائية بتزويد هذه المناطق بالمياه.
ولتكوين فكرة عن سعة الأراضي المستهدفة بحملة مكافحة التصحر، أشار وكيل وزارة البيئة كمال حسين إلى تشخيص بؤرة واحدة وما تتطلبه من موارد مالية لإصلاحها.
تشخيصنا الأولي عن طريق الأقمار الصناعية الحديثة جدا، الآن 12,000 كيلومتر مربع، هذا أول بؤرة، أنه هذه الأراضي هي التي يجب أن تأخذ الأولوية الأولى في المعالجة، لأنها بؤر حقيقية تضرب العراق، وهذه مساحة جدا هائلة يعني يحتاج لها تقديرنا ما لا يقل عن 3 مليار دولار للمعالجة، هاي إذا ردنا نزرعها طبعا، بس إذا ردنا نستخدم طرق أخرى غير الزراعة لا، ممكن الرقم يصير أقل وممكن طرق المعالجة تختلف.
وأكد وكيل وزارة البيئة كمال حسين الذي تحدث لإذاعة العراق الحر خلال زيارته لإيران إن هيئة البيئة الإيرانية أبدت استعدادها لمساعدة العراق في مكافحة التصحر، لأن العواصف الترابية التي يسببها أخذت تؤثر على الجانب الإيراني أيضا.
منظمة البيئة الإيرانية يساعدونا بكل السبل، حتى قالوا يابا حتى لو فلوس نعطيكم تدريب الكوادر إن نصبلكم منظومة رصيد، زين هذا كله من أجل أنه أنت تعالجون الغبار اللي عندكم، لأن هذا بيأثر علينا.
وهناك بؤر تصحر أخرى على الحدود العراقية مع سوريا التي سيتوجه إليها وفد عراقي لبحث سبل مكافحتها، كما قال وكيل وزارة البيئة كمال حسين في حديثه لإذاعة العراق الحر.
طبعا أكو بؤر أخرى في سوريا أيضا، الأخوان مع الجانب السوري في شهر سبتمبر أيضا نحن نبعث حتى يعني نحل هاي المشكلة أيضا من الجانب السوري. لكنه إذا عالجنا الغبار في العراق كأنما نعالج 40 إلى 50% من المشكلة العامة.
وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي سلط هو الآخر ضوءا على الطابع الإقليمي لمشكلة التصحر وتعدد الأطراف المعنية بها وتجاوب دول الجوار مع جهود العراق على هذه الجبهة.
ظاهرة التصحر هي ظاهرة إقليمية لأنه معروف أن الغبار عندما يدخل العراق لا يحتاج إلى جواز سفر. على هالأساس هذه صارت لجنة تنتجنا لأنه نحتاج إلى تحرك إقليمي دول الجوار تشترك معنا لغرض المعالجة الحقيقية لظاهرة الغبار. وصار هذا وخاطبنا دول الجوار رجعنا رد إيجابي من الكويت ومن السعودية للاشتراك في هذه اللجنة. ينتظر أن تجينا ردود من الدول الأخرى.
ونبه وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي إلى أن المعالجات التي تهدف إلى وقف التصحر ومكافحة هذه الظاهرة تحتاج إلى وقت طويل وموارد كبيرة.
بدأنا وليس سنبدأ بدأنا بمعالجات مكافحة التصحر مستمرين لكن يراجلنا كثير من الإمكانيات والمستلزمات والكادر والآليات. إضافة إلى ذلك أن مسألة حفر الآبار التي تقوم بها وزارة الموارد المائية هذه تكون نواة لهذه الباحات ونواة للقطاع الفلاحين والمزارعين ومربي الكر والحيوان. ماكو مدة محددة لأن أضرب لك مثل أخذ منطقة الشيرات في الأنفة مع الوقت. فهذه الفترة وهذه المنطقة اللي شفناها أنه استمرت 15 سنة يلا ثبتت هذه الكبانة رميلي فهي مو بهذه السهولة نقدر نمضي فترة زمنية لأنه المعالجات تحتاج إلى فترة زمنية والمساحة كثيرة يعني المساحة كثيرة والإمكانيات محدودة وتتعامل مع سرعة حي أنت مثبت نبات في منطقة غير ملائمة يعني منطقة جفاف منطقة يعني رمال محتاجة يملك هذا النبات بعيد زراعته وكذا فمو مسألة أراضي سيادية تقدر تضمن نجاح في النباتات بها.
تتضارب الأرقام حول نسبة الأراضي التي زحف عليها التصحر من إجمالي مساحة العراق ولكن هناك اتفاقا على أن المشكلة تتطلب حلولا سريعة تتضافر فيها جهود متعددة محلية وإقليمية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
رسالة ودودة وصلتنا من الصديق عقيل زاهد المالكي من النجف يقول فيها: عذرا هذه الرسالة وصلتكم بالخطأ، أرسلتها لبائع الورد فوصلت للورد نفسه. تحية لأجمل إذاعة صادقة وتحية لك يا عقيل على هذه التحية. المستمعة سارة بنت الرمادي كتبت تقول: تحية طيبة ونعاني من انقطاع الكهرباء في الرمادي. أبو هبة من بغداد كتب في رسالته: نحن نبارك إذاعتكم المجيدة، عندي عدة اقتراحات أتمنى أن تفيد الجميع، ومنها إذاعة أغاني بعد كل برنامج وليس كل خبر، والإكثار من منالوجات عزيز علي والحديث عن سيرته حياته، وتخصيص نصف ساعة يوميا لتعليم اللغة الكردية. وشكرا لكم أبو هبة من بغداد.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، بوادر تقارب جديد بين كتلة ائتلاف دولة القانون والعراقية نتعرف عليه في تقرير عقب هذه الأغنية.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين ردينا لأرض الشوق ردينا لأرض الشوق واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين خلينا سهرانين ذكر الله الماغى ذكر يا ليلى 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 لا تقضي يا ليلى لا تقضي خلينا سهرانين يا ليل خذني وجيب يا ليل خذني وجيب رد بيا لأرض الطيب رد بيا لأرض الطيب عمري غزاه الشيب عمري غزاه الشيب والروح والله على عشرين والروح والله على عشرين يا ليلى لا تقضين يا ليلى 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 لا تقضين يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين
هذه إذاعة العراق الحرة مستمعين الأعزاء في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. نقل عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القول إنه جزء من المشكلة التي تعيق عملية تشكيل الحكومة، وأضاف في مقابلة أجرتها معه الرويترز أن الأمن في العراق ما زال مستقرا، مؤكدا أن ثقة المستثمرين لم تتأثر بإطالة أمد المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة. أفاد تقرير إعلامي من جنوب العراق بأن الشرطة في مدينة البصرة تتأهب بالسبت لاحتمال مواجهة تظاهرات احتجاج واسعة على الانقطاع المتكرر للكهرباء. ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين عراقيين قتلوا 4 من رجال الشرطة وأصابوا 6 آخرين و4 من المارة في اشتباكات وقعت السبت بعدما داهمت الشرطة مصنعا للسيارات الملغومة ومخبأ للأسلحة في بغداد. أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الشرق للبحوث ونشره السبت أن غالبية العراقيين يعتقدون أن إيران تشكل العقبة الأكبر في تأخير تشكيل الحكومة العراقية. أعلن ناطق رسمي عراقي السبت وصول 11 دبابة أمريكية الصنع من طراز إبرامز تمثل الدفعة الأولى من 140 دبابة تعاقد العراق على شرائها. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان السبت أن الحكومة ستضع في جلستها المقبلة خطة لتسليح الجيش بكل ما يلزم على حد تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري وديار بامرني، وفترة أخرى من بثنا تتضمن تقريرا حول تقارب بين دولة القانون والعراقية وآراء متباينة بشأن استحداث محكمة خاصة للصحفيين. وقبل ختام هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أعزائي، توقع مراقبون حصول تقارب جديد بين كتلة دولة القانون والكتلة العراقية يستند إلى اتفاقهما على تأسيس مجلس وطني للسياسات الاستراتيجية. بحسب بعض السياسيين ومن كتل مختلفة تحدثوا لمراسل الإذاعة زميلنا غسان علي،
صدرت تصريحات متفائلة من بعض قادة ائتلاف دولة القانون حول قرب انفراج أزمة تشكيل الحكومة بعد حصول تقارب بينهم وبين القائمة العراقية. عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أوضح لإذاعة العراق الحر أنه على الرغم من استمرار تحالفهم مع الائتلاف الوطني إلا أن الأسبوع المقبل قد يشهد التوصل إلى اتفاق مع القائمة العراقية وإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو 5 أشهر تقريبا.
التحالف الوطني ما زال قائما، والحلف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني قد أكد في بيان كل طرف من الطرفين. على هذا الأساس هذا التحالف ما زال مستمرا، لكن يمكن أن يحصل تقارب خلال الأيام القليلة بين دولة القانون وبين العراقية، من خلاله يمكن الوصول إلى حل أزمة تشكيل الحكومة، ومن خلاله يمكن أن تنتهي هذه الأزمة.
من جهته يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب أن أبرز المسائل التي يتم بحثها حاليا مع القائمة العراقية هي قانون مجلس الأمن الوطني للسياسات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيرسم خطة عمل الحكومة العراقية في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية والمصالحة الوطنية للسنوات الأربع المقبلة، فضلا عن أنه سيحقق فكرة الشراكة الوطنية في اتخاذ القرارات بين القوى السياسية كافة.
فقدمنا الأوراق بشأن موضوع المجلس الوطني للاستراتيجيات السياسية الذي يفترض بأن يكون جامع للكتل السياسية ومثليها بالإضافة للقوى التنفيذية في البلد، بحيث يمكن أن يوعز لها وضع استراتيجيات عامة للدولة في المجالات الاقتصادية والأمن الوطني وكذلك السياسة الخارجية والمصالح الوطنية. هذه الأوراق تبادلناها والآن تجري بين الطرفين دراستها ليمكن الوصول إلى نتيجة معينة. يمكن أن يكون لمثل هذا المجلس وضع قانوني متفق عليه بين الكتل يمكن أن يحقق فكرة الشراكة الوطنية بين القوى التي ستؤسس الحكومة المقبلة.
وعلى الرغم من تأكيده على احتمال حصول اتفاق مع ائتلاف دولة القانون الأسبوع المقبل، إلا أن القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ يشير إلى أن جميع الاحتمالات ممكنة، سواء في التحالف مع الائتلاف الوطني والقوائم الكردية أو التحالف مع دولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يجب أن يكون وفقا للاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية.
يمكن أن تظهر مفاجآت في أي لحظة، يمكن أنه يصير تحالف مع الوطني والتحالف الكردستاني، ويمكن أيضا أن يكون مع دولة القانون. إذا هناك مستجدات قد تطرأ على المشهد السياسي يمكن التوصل بالاتفاق على تشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد.
فيما يرى المحلل السياسي أسعد العبادي أن تحالف دولة القانون والعراقية يعد السيناريو الأفضل باعتبار أن القائمتين تمثلان مكونين أساسيين من مكونات الشعب العراقي، وبالتالي فأن تحالفهما سينتج عنه حكومة عراقية قوية وسيكون بمثابة تطبيق عملي لمفهوم المصالحة الوطنية.
تحالف من هذا النوع هو التحالف الأقرب للواقع يعني، وبالتأكيد سيكون عامل تأثير مباشر على كافة مكونات الشعب العراقي. مثل ما تعرفون القائمة العراقية فيها ممثلين للمكون السني، كذلك دولة القانون ممثلين للمكون الشيعي أيضا موجودين. أنا أعتقد إذا ما تم التحالف بين هذين المكونين سيكون ذلك بمثابة تحقيق ضمني لمعنى المصالحة الوطنية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تباينت الآراء حول قرار استحداث محكمة خاصة تنظر بقضايا الصحفيين. البعض من الإعلاميين وجد في الإجراء حماية لحقوقهم ومعالجة لمشاكلهم القضائية، آخرون يخشون من احتمال تسبب هذا القرار في تحجيم حرية الصحفي. الزميل علاء رزاق نقل الآراء في تقريره من الحلة.
أثار قرار مجلس القضاء الأعلى باستحداث محكمة خاصة تنظر بقضايا الصحفيين حصرا من خلال قاضي مختص، أثار هذا القرار مخاوف وتفسيرات وتساؤلات مختلفة، فجل اهتمام الصحفي ينطوي على البحث عن فضاءات أوسع من الحرية التي تتيح له العمل بعيدا عن الانتهاكات التي يتعرض لها والخطوط الحمراء التي تضعها السلطات في طريق البحث عن المعلومة. ثامر الرباعي رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل اعتبر أن تشكيل المحكمة كان منصفا في هذه المرحلة التي تشهد انتهاكات مستمرة لحرية الصحافة.
قرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة للنظر في قضايا الإعلاميين الإيجابية والسلبية، أتمنى أن يكون هذا القرار قرارا مفعلا أولا ويستند إلى أسس قانونية للنظر في هذه القضايا. قرار مجلس القضاء الأعلى جاء متوازنا في هذه المرحلة للنظر في القضايا التي تطال الإعلاميين والصحفيين.
وبحسب الصحفي عدنان عبد التركي مدير مكتب قناة العراقية في بابل، فإن تشكيل محكمة خاصة بالصحفيين بحاجة إلى تشريعات جديدة وليس الاعتماد على قوانين منها ما هو معطل أو لا يتناسب مع حرية الصحافة.
لا أعتقد أنه المحكمة تحمي الصحفيين، نقابات والجمعيات هي التي تدافع عن حقوق الصحفيين وتعم الصحفيين، أما تشكيل محكمة فهي لمحاكمة الصحفيين، ولكن في حال شكلت هذه المحكمة ومارست مهامها وأعمالها على أي قانون ستستند في محاسبة الصحفيين؟ قانون المطبوعات العراقي العام 68 شبه معطل، فهل تستند عليه المحكمة في النظر بالدعاوي المقامة ضد الصحفيين؟ طبعا من الجميل أن يكون القضاء هو الفيصل في العمل الصحفي وليس التهديد والوعيد. نتمنى أن يكون القضاء المستقل هو الفيصل في النظر في الدعاوى المقامة ضد الصحفيين.
إلى ذلك أشار الصحفي علي السباك المستشار القانوني في فرع نقابة الصحفيين في بابل إلى أن تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحفيين سلاح ذو حدين، فقد يوفر تخصصا دقيقا للنظر في دعاوى النشر، لكنه في الوقت ذاته قد يكون وسيلة لانتهاك حرية التعبير.
حقيقة القضية تمثل سلاح ذو حدين، فهي من جانب ممكن أن توفر شبه تخصص للقضاء العراقي في النظر بدعاوى النشر ودعاوى الإعلام، ولكن من جانب آخر قد تستخدم كوسيلة للضغط على حرية التعبير. باعتقادي الشخصي أنه الدعاوى التي تقام أمام القضاء فيما يتعلق بالنشر والإعلام هي ليست بذلك العدد الكبير الذي يقتضي تشكيل محكمة متخصصة في هذا الموضوع، فباعتقادي أنه تجديد العقوبة وإجراء تعديلات على قانون العقوبات هي الضمانة الكفيلة لحماية الصحفيين وردع الجهات والأشخاص والعصابات المسلحة من استهداف الصحفيين وتعرضهم.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عالم متحول أدعوكم لسماع هذه الأغنية.
العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
احتل العراق التسلسل السادس عشر بين الدول العربية في توفر عناصر سهولة بيئة العمل والاستثمار بين تلك الدول، ووفق المعايير المحددة لمقايسة واقع بيئة العمل التي تعتمد من قبل البنك الدولي، فقد وضع العراق في التسلسل 153 بين دول العالم. هذه الحقائق تكشف عن تلكؤ البيئة من أن تجعل البلد جاذبا مهما للاستثمارات بالرغم من ثراء العناصر الطبيعية، فضلا إلى القدرات البشرية المشجعة والحاجة المتزايدة لأشكال الاستثمار وفي مختلف القطاعات، مع تشجيع تشريعي وإداري متتالي من قبل الدولة لإنجاح عملية تحويل البلاد إلى ورشة عمل. هذا هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، أطرحه بمشاركة ثلاثة مختصين: استشاري الاستثمار المهندس عامر الجواهري، ومستشار محافظة ديالة راسم إسماعيل، وعضو لجنة الاستثمار في محافظة البصرة المهندس إحسان عبد الجبار. أهلا بهم وبكم مستمعي الأعزاء.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
رحب بكم ضيوف الكرام جميعا، وأبدأ بالتساؤل: ما الذي ينقص بيئة العمل الاستثماري في العراق مع تكرار الإشارة إلى ثراء العناصر الطبيعية والبشرية في العراق؟ ما الذي ينقصنا مهندس عامر الجواهري؟
نحن ينقصنا المؤسسات الحقيقية اللي تتولى عملية التغيير والتطوير والتحديث والإصلاح. هذه الجهة المؤسسية تجي تنظر إلى كل نشاط، لماذا نحن متلكين به، تضع أصابعها على الداء وممكن أن تجي توصي بالدواء لكل حالة نحن متخلفين بها. عندئذ نحن نحتاج إلى تغطية قانونية للإجراءات.
طيب، راح نطلع لجان ونشكل تشكيل إداري معين وقانوني. أشعرني كمواطن عراقي أنه فعلا أكو هناك خطوات جادة لتحويل هذا الحلم الاستثمار كيف يتحول إلى واقع؟ ما المطلوب
ذلك؟ في هذه المسيرة احنا نتلك الحقيقة الجاد اللي أقوله بالعمل المؤسسي الواضح. نحن لدينا مؤشرات عشرة دولية، هذه المؤشرات كل مؤشر يقودنا إلى مؤشرات فرعية، يعني من بدء النشاطي إلى تسجيل الممتلكات إلى حماية المستثمرين. يعني مثلا لحد الآن الحكومة العراقية لم تؤسس هيئة الإصلاح الاقتصادي. العمل المؤسسي يعني ضمن الوزارة الواحدة ممكن تجيب كيان يتولى المهمة. وزارة الصناعة والمعادن لديها حوالي 73 شركة عامة، أكثر من 250 معمل. هذه لابد عندنا غطاء زمني، ماذا نقوم بالعملية الإصلاح الاقتصادي اللي هي جذب الاستثمار، إحداها الاستثمار المباشر الأجنبي والمحلي أو وكلاهما.
الحديث عن الاستثمارات بالمحافظات، خلينا نتحدث عن واقعها. سيد راسم إسماعيل من محافظة ديالة، هناك وعود كثيرة وهناك أحلام مفتوحة للمواطن أن الاستثمار سيغير حياتنا، لكن واقع الحال هل نجحتم كنموذج كمحافظة وبقية محافظات في أن تحققون جزء من هذا الحلم في تهيئة ظروف مشاريع استثمارية؟
محافظة ديالة من المحافظات التي عانت كثيرا من العنف الطائفي ومن الفراغ الأمني ومن فقدان الأمن، مما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال وهجرة العقول، وأيضا تدمير البنية التحتية بنسبة 80%، وأيضا تدمير بنية القطاع الخاص. الاستثمار له مقومات أساسية: أولها القانون، ثانيا الرؤية الاقتصادية للبلد، ثالثا السياسة العامة للبلد، وجود ثقافة استثمارية، وجود أمن، وجود بنية تحتية متمثلة في القطاعات الكبرى في الكهرباء والاتصالات والطرق والخدمات الأخرى التي تؤدي إلى جذب استثماري. إذا لم تكن هناك بنية تحتية متطورة، لا يمكن للمستثمر أن يعمل نحن في محافظة ديالى أصدرنا كثير من إجازات الاستثمار، لكن العقبة كانت التي واجهتنا والمعوقات التي واجهتنا هي أولا في وجود القبضة الاقتصادية المركزية التي لا زالت تتحكم في هذا الأمر فيما يخص تخصيصات الأراضي، وأيضا فيما يخص جملة إجراءات أخرى متعلقة بدوائر تتلقى تعليماتها وأوامرها من وزاراتها، مما أدى إلى حدوث إعاقة وخسارة وقت وجهد. لكن في هذه المرحلة بالذات تمكننا من أن نخطو خطوات في مجال الوحدات السكنية وأيضا في بعض المشاريع الأخرى الحيوية، بعد أن استطعنا أن نحصل على جذب استثماري من شركات أوجدنا لها شركاء من المحافظة ومن المحافظات الأخرى، والآن دارت عجلة العمل في المحافظة فيما يخص الاستثمار. لكن لازلنا نشكو من بعض المعوقات، أولها المؤسسات والشركات العامة التي لا زالت تعمل وأيضا لا يمكن تحويلها إلى الاستثمار لوجود سياسة إنتاج غير استثمارية.
دعنا ننقل المحطة إلى البصرة. مهندس أحسان عبد الجبار، يعني هل يكفي أن توقع المحافظات عقود كثيرة أم أن الواقع والعبرة في العمل الحقيقي؟ يعني في البصرة هناك بيئة استثمارية جيدة، قصدي حاجة لمشاريع استثمارية جيدة، هل استطعتوا أن تحولوها إلى واقع؟
الحقيقة هو الاستثمار كطريقة عمل جديدة للموضوع الاقتصادي يعني توفرت له فقط الإرادة السياسية عبر إقرار قانون الاستثمار التعديلات. الإرادة السياسية تطمت أمام عدم وجود خطط واقعية، يعني المعروف أن الاستثمار هو سوق مفتوحة مع كل العالم، يعني يستحق المستثمر أن يدخل السوق العراقية ويدخل السوق القطرية والإماراتية والكويتية لأنه هو صاحب المال والخبرة في هذا الموضوع. النقص في البيئة العراقية، النقص في إتمام العملية الاستثمارية، النقص في نجاح التحول من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد المفتوح، هو عدم وجود برامج تنفيذ هذه الإرادة السياسية. يعني في كل قطاع كان من المقترح توجد في رؤية واضحة، يعني في القطاع الصناعي عندما نتكلم عن وجود كذا مع كذا منشأة صناعية في القطاع الصناعي، كان من المفترض وجهة السلطة المركزية الحكومية أن تضع مقومات لاستقطاب الخبرة ورأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال القطاع الصناعي المتعكس حاليا، وهذا الشيء غير متحقق. لا زال صاحب القرار العراقي ينظر إلى موضوع زيادة إيرادات الدولة نفس النظرة الشمولية، نفس النظرة البلد الريعي، البلد الذي يعتمد على إدخال الأموال فقط، ليس على تطوير الخبرات ولا على تطوير الخدمات ولا على تطوير المواجهة الأمرانية. هذه النظرة الغير ناضجة للاستثمار جعلت من الاستثمار هو تشريع لن يصل إلى ما حصل تطبيق الحقيقي.
عالم متحول.
إلى أي مدى الإدارات المحلية، إدارات الحكومات المحلية في المحافظة تمتلك قانونا صلاحيات العمل، وما الذي يعني أثمرت السنتان الأخيرتان من قدرات تحويل الاستثمار من مجرد خطاب وشعار إلى واقع؟ عامر الجواهري.
والله هي صلاحيات، الحقيقة إحنا اليوم أحيانا نضرب اللوم على نرمي اللوم على القانون أو الآخرين. الآن القانون مرونته عالية لهيئات الاستثمار المحافظات وطبعا هيئة الاستثمار الوطنية. القدرات باعتقادي القدرات التنفيذية لهكذا عمل الاستثمار وجديد تنقص الخبرة وتنقصها الاستعانة بالخبرات الاستشارية المحلية والأجنبية كذلك طبعا، والاطلاع على تجارب الآخرين. الآن أنا باعتقادي ما أنجز لغاية الآن هو في الغالب العام كلام وخطط وإحالة إجازات استثمارية. قبل شوية الأستاذ من البصرة لمح برامج لتنفيذ الإرادة السياسية. البرامج الحقيقة هي موجودة، ممكن تكون موجودة لكل هيئة استثمار في أي محافظة، إنما كيف أنه لا نمنح الإجازة فقط، أنا أقول أن نمنح الإجازة مع برنامج زمني لتنفيذ هذه الإجازة، عليه هذا يتطلب تنسيقية. تفضل بي كذلك الأستاذ راسم من ديالة عن موضوع الدوائر والروتين. نعم يفترض الإجازة عندما تمنح تكون في مرحلتها النهائية لكي يفتح المجال للمستثمر لكي ينفذ مشروعه على أرض الواقع. هذا اللي صار ضعيف جدا لغاية الآن. ممكن يعلن أنه منحت إجازات بكذا مليار دولار، إنما هذا لا يعني شيء، إنما لأنه على الورق
متى يمكن للمستثمر أن يباشر بتنفيذ مشروعه على أرض الواقع؟ هذا النجاح. القضية الأخرى أنه النجاح كذلك ليس أن أقول مشروع إسكاني ومشروع سياحي ومشروع مدينة ألعاب، هذا جيدة وضرورية نعم محتاجيها، لكن أين هي المشاريع الإنتاجية؟
نعم.
اللي تفضل زيادة الناتج الإجمالي للبلد، اللي ستستمر بتوفير إنتاج وأعمال للمواطنين.
نعم، يعني هذا الحديث شكرا. اللي شاركته به يعني جميعا لازال يأشر إلى ضعف تكون ونمو خبرة. الكل تحدث في البداية أنه الموضوع جديد على العراق، هناك نماذج ربما مطلعينها في بلدان مثل سنغافورة التي هي لا تنطوي على مواد أولية، لكنها الآن تحتل المقام الأول من الدول الجاذبة للاستثمار واللي يطمئن الاستثمار أن يجدها. إذن علينا أو عليكم كإدارات محلية وخبراء في الاستثمار أن توفرون بيئة مشجعة. سؤال، ما الذي تستطيع أن تقدم محافظة وإدارة محلية للاستثمار ليكون موجود في البصرة المهندس حسان؟
الحقيقة هو يعني موضوع تنفيذ البرامج مثل ما تكلمنا به، احنا عندنا شقين. الشق الأول هو القدرة على استقطاب المستثمر، القدرة على إقناع المستثمر بأن لك في البصرة أو لك في العراق قدرة لاستثمار أموالك، إمكانية لاستثمار أموالك، إمكانية لاستثمار خبراتك. والشق الثاني هو مثل ما تفضل بإشارة ما بعد منح الإجازة، وهو وجود قرار بتنفيذ هذا المشروع لتطبيق ورقة الإجازة على أرض الواقع. هذا الموضوع كل الشقين يحتاج وجود استمرارية وإصرار على تذليل كل العقبات. لا يمكن أن أي إنسان بوضع العراق يؤمن بأن كل شيء سهل، كل شيء صعب في العراق، لكن المهم أن تجد إرادة لتذليل هذه الصعوبات. حقيقة هاي الإرادة وهاي الإصرار وهاي الاستمرارية وهي جهود العمل المكثفة لتجاوز أي مرحلة هذا جاي متعرق قلبي. يعني الاستثمار لا يعني هو استقبال المستثمر وإقامة ندوات مثلا كانت تكون محلية أو مركزية. الاستثمار يعني أن يجعل المستثمر في جو تجاب له كل رغباته ضمن حدود القانون.
طيب أنت لو تسنى لك أن تكون صاحب العصا السحرية لتنشيط الاستثمار في البصرة، صاحب القرار الأوحد لنقول، ما هي أولوياتك لإنجاح الاستثمار في محافظتك؟
هذا تكلمنا به مع الحكومة المحلية مع مجلس محافظة. المفروض والمفترض أن يستقطع جزء من ميزانية تنمية الأقاليم وميزانية الواحد دولار بترول بالغة أكثر من 800 مليون دولار. المفترض أن يستقطع جزء لتطوير مناطق تنموية إن كانت أعمار تنموية سكنية أو تجارية أو صناعية. يعني يستقطع جزء من مبالغ تنمية الأقاليم لصرفها على أراضي وعلى بقع خارج مناطق الكثافة السكانية. وكانت المشاريع المعينة في ذلك الوقت هو إقامة منطقة صناعية متكاملة وتطوير منطقة تنموية لإقامة مدينة سكنية، بالإضافة إلى وضع الأسس المهمة والضرورية للبداية بصناعات الطاقة، يعني مثل صناعة الألومنيوم والباور بلانت. وتوجهني بار الجاني خصوصاً البصرة غنية بوجود مادة من الغاز الطبيعي. هذا ما تكلمنا به، يعني من المهم جدا أن يفهم الجميع مختلف المستويات الإدارية أن عدم وجود دعم حكومي مالي يتمثل بوضع خطط كاملة قابلة للتنفيذ وإكمال البنى التحتية ووضع تشريعات خاصة. يعني الكل يعرف دول الجوار كيف تمكنت المملكة العربية السعودية أن يصل إنتاجها من سابق وتجمعات إلى مستوى أنه يهدد الإنتاج الهندي والصيني في أسواق الهند والصين، لوجود التسهيلات الكبيرة التي جعلت من كل مستثمرين العالم يعتبرون المملكة العربية السعودية الدولة الصناعية الأولى في الشرق الأوسط في مادة التكرير الغاز والنفط.
وعند هذه المحطة سنتوقف من هذا الجزء من برنامج عالم متحول الذي نعالج فيه موضوعة الاستثمار وواقع بيئة الاستثمار في العراق، على أن نتمه في حلقة مقبلة. شكرا لرفقتكم السادة المهندس الاستشاري في الاستثمار عامر الجواهري والأستاذ راسم إسماعيل مستشار محافظة ديالى لشؤون الاستثمار والمهندس إحسان عبد الجبار عضو لجنة الاستثمار في البصرة. سنتم الحديث عن الاستثمار والتحولات الذي ترتبط به في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. شكرا جزيلا لكم جميعا.
شكرا جزيلا.
شكرا لرفقتكم مستمعي الكرام. سنستكمل الموضوع في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول. حتى نلتقي لكم تحياتي أنا نبيل الحيدري وفي أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.